بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل أن الأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصاحبه داخل في قوله تعالى: هم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
نعم، هذا كلام مبين واضح، وهو يتضمن قاعدتين عظيمتين لا غنى للإنسان عنهما، وهو أن جميع التصرفات لا تخلو، إما أن تكون عادة وإما أن تكون عبادة. فما الأصل في العادات وما الأصل في العبادات؟ الأصل في العادات حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذا هو معنى قول ما ذكر الشيخ هنا، قال: والأصل في عاداتنا الإباحة. والمقصود بالعادات ما جرت به العادة والطبيعة البشرية مما يتعلق بمعاش الناس من المساكن والملابس والمراكب والدخول والخروج وغير ذلك. هذه أمور يحتاج إليها الآدميون بحكم آدميتهم وبشريتهم. الأصل فيها الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، بمعنى أننا لا نضيق واسعا إلا بدليل، فنبقي الناس على ما وسع الله تعالى لهم فيه في مآكلهم. فلو قال أحد: لماذا تأكلون من هذه الفاكهة؟ ما ندريكم أنها حلال؟ قلنا الأصل الإباحة. قال: لماذا تلبسونها هذا اللباس؟ قلنا الأصل في اللباس الإباحة، سواء كان من القطن أو الكتان أو كذا. وإذا قال: لماذا تسكنون في المباني المسلحة؟ لماذا لا تسكنون في الخيام وبيوت الشعب؟ قلنا الأصل في المساكن الإباحة. وهكذا كل أمر من أمور العادات نبقى على الأصل وهو الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فلو قال لنا قائل: هذا الطعام محرم، قلنا له: أين الدليل؟ فمثلا لو مثلا قال: هذا لحم خنزير لا يجوز أكله. صحيح، الأصل في الأطعمة الإباحة، فإذا جاء دليل يدل على منع نوع معين امتنعنا منه. ولهذا لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كراهته واستخباته للبصل والثوم لم يحرمهما، ومع أن نفسه عافت الضبط فمع ذلك لم يحرمهما، لأن الأصل فيها الإباحة. لكن إذا قام الدليل على الانتقال من الإباحة إلى التحريم قلنا به، أو حتى على الانتقال من الإباحة إلى الكراهة حكمنا بالكراهة، كالبصل والثوم والكرات وما أشبه. إذن هذا الأصل إذا استصحبته فأنت تأوي إلى ركن شديد. فمن شهر في وجهك دعوة فقل له: أين الدليل؟ لبست لباسا معينا فقال ما الدليل على جواز أن تلبس كذا وكذا؟ قل هذا هو الأصل، الأصل الإباحة. فإن أتى بدليل بأن قال لك مثلا هذا حرير لا يجوز لبسه، سمعنا وأطعنا. إذا قال لك هذا ثوب شهرة لا يجوز لبسه، قل سمعنا وأطعنا. يورود الدليل الصارف عن الإباحة إلى التحريم، أو ربما ما دون التحريم على قول، كان يلبس الإنسان أحمرا أو معصفرا، فقال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأصفر والمعصفر، فقد أتى بدليل نقلك من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم. وهكذا قل في بقية الأشياء المسائل. لو قال لماذا تسكنون في كذا وكذا، فيقول هذا هو الأصل. فمن أتى بدليل قبلنا، وإلا فالأصل الإباحة. بإزاء ذلك العبادات، الأصل في العبادات المنع، فكل من ادعى شيئا من الأشياء أنه عبادة قلنا له أين الدليل على أنه عبادة؟ لا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله ما ليس منه. العبادات توقيفية، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. ولهذا نقول في تفسير شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى والزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه، وإلا لصارت الأمور فوضى، ولصار أهل البدع يزيدون وينقصون ويدخلون ويخرجون في الدين كما يشاءون، بدعوى الاستحسان وبدعوى المصلحة وغير ذلك من الدعاوى. لكن النص جاء قاطعا، يقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل الشيخ رحمه الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول الله تعالى منكرا على من زاول حق التشريع، أنه نازع الله تعالى ما يختص به، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأصل في التشريع أن يأذن به الله. ولما غاب هذا عن أهل الأهواء والبدع صاروا يهدفون بما يعرفون وما لا يعرفون، وصاروا يضيفون إلى الدين ما ليس منه، فوضعوا الأوراد المخترعة وقالوا هذا ورد الطريقة كذا وهذا ورد الطريقة كذا، ووضعوا السبحات، هذه سبحة الطريقة الفلانية، والخرق هذه خرقة الطريقة الفلانية، والبيعة هذه بيعة الطريقة الفلانية، ووضعوا الموالد والمآتم وأمور لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنكرها، لم تكن من دين. زخرفوا المساجد، وأباب البدع باب واسع جدا، اعتنى العلماء ببيانه وكشفه والتحذير منه في كتب مشهورة. وممن تكلم عن البدعة وحدها بيانا شافيا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وعرف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين، إذن هي لا تتعلق بالعادات، تتعلق بالعبادات. طريقة في الدين مخترعة، أي على غير مثال السابق، تضاهي الشرعية، يعني تشبه الأمور الشرعية، كاختراعه لبعض الأوراد والأذكار والأدعية وترتيب جزاءات معينة عليها، تضاهي الشرعية. يقصد بالسير عليها، يعني واضعوها قصدوا بوضعها المبالغة في التعبد لله، لكنهم أخطأ. ما كل مجتهد مصيب، اجتهاد باطل هذا إذا أحسننا بهم الظن، وإلا فإن هذا من أنكر المنكر أن يتطرق الإنسان إلى دين الله بالزيادة والنقصان. هذا كلام الشيخ رحمه الله واضح، وبين أن الإمام أحمد بنى مذهبه على هذا الأصل العظيم، أن الأصل في العبادات في العادات الإباحة، والأصل في العبادات الحضر، وعليه البيت المشهور والأصل في العادات حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. طيب، وبين يعني الدليل على أن الأصل في العادات الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل من ادعى عليك دعوة فقل له أين الدليل على المنع؟ الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا. وأما العبادات فإنها توقيفية، لا يتعبد الله إلا بما يحبه ويرضاه. ثم انتقل إلى مسألة مهمة فقال:
وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. المقاصد فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فلا يتم الواجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها، والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك. فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون، كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول أو فعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروه. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد، الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والوشي والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطي أحكام المقاصد. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك. فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع.
نعم، هذه كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة من أنفع القواعد، لأن الحاجة إليها تتجدد. فقال: وسائل الأمور كالمقاصد. القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. عندنا مقاصد وهي الغايات والأهداف، وعندنا وسائل وهي الطرق الموصلة إليها. فإذا كان المقصود واجبا فالوسيلة إليه واجبة، وإذا كان المقصود محرما فالوسيلة إليه محرما، وإذا كان المقصود مكروها فالوسيلة إليه مكروها، وإذا كان مستحبا فالوسيلة إليه مستحبا، وهكذا. إذا كان المقصود مباحا فالوسيلة إليه مباحا. هذا معنى قولنا الوسائل لها أحكام المقاصد فتعطى أحكامها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان الإنسان مثلا لا يتمكن من أداء فريضة الحج إلا بالراحلة، صار تحصيل الراحلة واجبا عليه، لأن فريضة الحج لمن كان بعيد الدار يحتاج إلى نقلة، والنقلة تحتاج إلى مركب، فيكون تحصيل المركب في حقه واجبا. حتى مثلا لو احتاج الأمر إلى خفارة، يعني بمعنى أن الطريق مخوف ولا يتمكن إلا بخفارة ويملك ذلك، وهكذا. على خلاف في بعض المسائل، هل يسقط الوجوب بها أم لا يسقط، وهل هو شرط وجوب أم شرط لزوم. إذن إذا كان المقصد واجبا فإن الوسيلة إليه واجبة، وإذا كان محرما على النقيض فهي محرمة. فالزنا محرم، إذن كل ما يفضي إلى الوقوع في الزنا فهو محرم، كمثلا السفر إلى بلاد العهر والفجور فيحكم بأنه محرم لما يفضي إليه من المحرم، أو مثلا مطالعة يعني المقاطع والصور الفاضحة وغير ذلك، فإن ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم. قل مثل ذلك في المكروهات وما يقابلها من المستحبات، فالوسيلة إلى فعل المكروه مكروهة، والوسيلة إلى فعل المستحب مستحبة. فتطبيق ذلك يرفع إشكالات كثيرة، لكن ينبغي والله أعلم أن نقيد هذه القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، بما لم تكن الوسيلة ممنوعة بذاتها، ما لم تكن الوسيلة ممنوعة، لأنه قد يتوسل أو يرى بعض الناس أن يتوسل بوسيلة إلى مقصود شرعي، لكن يكون قد ورد نهي أو منع أو دل الدليل على منع تلك الوسيلة، فحينئذ لا يجوز التوسل بها، لا يجوز التوسل بها. أما إذا سكت عنها الشارع فالأصل أن لها أحكام المقاصد. مثلا لو قال قائل الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله واجبة أو فرض كفاية على الأمة، وأراد أن يدعو إلى الله بوسيلة محرمة، كأن يقول أنا سوف أصطحب معي مثلا آلة اللهو ولكي يجتمع الناس حولي، ثم بعد ذلك أقوم بدعوتهم، فيقول هذه وسيلة محرمة، فلا يقال الوسائل هنا لها أحكام المقاصد. أما إذا أتى بوسيلة مباحة، كان ضرب سرادقا وصنع طعاما ويعني جمع الناس لهذا، فهذه يقال وسيلتك هذه وسيلة صحيحة. وهكذا يمكن أن نجد في كثير مما يأتي الناس ما يدل على ما يمكن أن يضبط مثلا بضابط شرعي. فالوسائل التي يحدثها الناس لا يقال لهم هذه بدع ويضيق عليهم فيها، بل ينظر ما هو المقصد، فإذا كان المقصد مشروعا فالوسيلة مشروعة، إلا أن يرد نص بخصوصها. مثلا حفظ العلم، العلم وطلبه وبثه ونشره من فروض الكفايات، وربما كان من فروض الأعيان، فإذا احتيج في لتحقيق ذلك إلى طباعة الكتب ونسخ الأقراص المدمجة الليزرية وكذا، فهذه تأخذ حكمها، هذه تأخذ حكمها. فينبغي أن يتسع الأفق، لأن من طلبة العلم من يضيق باب الوسائل، وكلما حصل وسيلة يعني ألحقها بالممنوع قال أين الدليل على هذه الوسيلة، فيقال لا الوسائل لها أحكام المقاصد. مما جرى في الناس مثلا هذه الأجهزة الصوتية، حين ظهرت أول ما ظهرت الميكروفون ظن بعض الناس أنها بدعة، وأنه لا يجوز الخطابة والإلقاء عن طريق هذه الأجهزة، وأن هذه من البدع، فيقال الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا يقال أين الدليل على جواز هذا. الأصل الإباحة، وحيث أنه يتوسل بها إلى مقصد صحيح فإنها تأخذ حكم الصحة. مثلا أجهزة الراديو، لو قال قائل طيب ما حكم الراديو، يقال بحسب ما يتوسل به إليه، فإذا كان يستعمل لسماع العلم والفتاوى والأمور النافعة أو حتى سماع الأمور المباحة كالأخبار، كان دائرا بين الاستحباب أو الإباحة، وإذا كان يستعمل في محرم كاستماع له والمعازف فإنه وسيلة محرمة، وعلى هذا قس. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، وذكر الشيخ رحمه الله القاعدة المشهورة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإذا كان شيئا منهيا من جميع طرقه كان منهيا أيضا. وما ضرب أمثلة، قال الوسيلة للواجب واجبة كالمشي إلى الصلاة الفريضة والزكاة ونحوها، إذا كان لا يتمكن من بذل زكاته إلا باستعمال أحد يوصلها إلى مستحقها فإنه يلزمه ذلك. وكذلك أداء الحقوق اللازمة وحقوق الوالدين، وذكر أمثلة واضحة. ثم ذكر معنى سماه الزوائد، لأن الأمور إما مقاصد وإما وسائل. ثم ذكر اصطلاحا لعله اصطلاح خاص به رحمه الله لم أقف على نظيره، وهو ما سماه بالزوائد، وفسر الزوائد بأنها ما يترتب على ذلك. فمثلا الصلاة من المقاصد، المشي إليها من الوسائل، طيب الرجوع بعد ذلك إلى محله عد ذلك من الزوائد، وأنها تأخذ حكم ذلك فيؤجر على رجوعه إلى موضعه، مع أن الحديث الوارد في هذا يتعلق بالمشي إلى الصلاة، وأنه إذا رفع يعني خطوة رفع بها درجة، وإذا حط خطوة حط عنه بها خطيئة، لكن رجوعه يثاب عليه أيضا فلا يذهب هباء. وكذلك الرجوع من الجهاد والحج واتباع الجنائز، كل هذه الأصل قصدها، فهي وسائل إلى المقصود، لكن لما كان لا بد له من العود أجر على عوده. قال ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو عبادة في عبادة حتى يرجع. هذه سماها الشيخ رحمه الله الزوال. ثم قال في شيئا يعني من المعلوم أن العادات لا يجر عليها صاحبها حتى تقتني بها نية. فلو يعني لو تأملنا لوجدنا مثلا أن الطعام والشراب الأصل فيها الإباحة، فإذا أكل الإنسان أو شرب لا يثاب ولا يعاقب، لأن هذا من أمور الإباحة، والمباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته. لكن إذا اقترن بالعادة نية صالحة قلبت العادة إلى عبادة. فلو أنه مثلا نوى بأكله وشربه التقوي على طاعة الله لكان مأجورا بذلك، بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى جماع الرجل لأكله وهو غاية اللذة، إذا نوى إعفاف نفسه وعدم الوقوع في الحرام كان له بذلك أجر. فالنية تحيل العادة إلى عبادة، والواقع أن فقدان النية يحول العبادة إلى عادة. إذا خلت العبادة من النية فإنها تحولها إلى عادة فلا يجر عليها، لكن كما تقدم معنا أن النية نيتان، نية منسئة ونية مقدمة، فإذا حصلت عندهم النية المنسئة حصلت العبادة، لكن قد لا يبلغ بها مبلغ النية المقدمة التي تباشر القلب ويستصحبها صاحبها إلى انقضاء العبادة، فهي مراتب ومقامات. ثم قال
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس، والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ قد عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها أو ونفيها إلى دليل آخر. والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، إلى أن قال الأصل.
يعني قبل أن نمضي في هذا يكثر، ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا تتعلق بمواضع التكليف، وهذا مما تشتد الحاجة إليه، لأنه يقع من بني آدم ولا يكاد يخلو منه أحد. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. والإتيان بهذا الاسم من أسماء الله الحسنى مناسب للمقام، لأن هذا جرى بمقتضى رحمته بعباده، فلو لم يسقط عنا الخطأ والإكراه والنسيان للحقنا عنة شديد، لكن بالرحمة الله تعالى بعباده أن أسقط عنا ما كان ناشئا عن ذلك. الخطأ يتعلق بالقصد، يتعلق بالقصد، بمعنى أنه يريد شيئا فيظنه غيره فيقع في الخطأ، فالخطأ متعلق بالقصد. والإكراه ينشأ عن سبب خارجي، بمعنى أنه يبصر على فعل من الأفعال. والنسيان يتعلق بذهول العقل، فيصدر منه الشيء أو يفوت الشيء بسبب ذهول في العقل، والعقل شرط من شروط التكليف. هذه الأحوال الثلاثة تطرأ على ابن آدم، لهذا فقد أسقط الله تعالى ما كان ناشئا عنها. فقال الله سبحانه وتعالى فيما ختم به سورة البقرة في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. وفي الحديث الذي وهو أحد الأحاديث التي في الأربعين النووية: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثته به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. واللفظ الذي ساقه الشيخ رحمه الله: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. ومن صور الخطأ ما ذكر الشيخ رحمه الله أن مثلا يقصد قتل كافر فيظنه كافرا ويتبين فيما بعد أنه مسلم، فهذا يسقط عنه الإثم، لكن سيبين أنه لا يسقط عن الضمان، لأن يعني أمور الإتلافات ليست كغيرها. مثلا من الخطأ أن مثلا يظن أن الشمس قد غربت وهو صائم، فيأكل ويشرب ظنا منه أن الشمس قد غربت فيتبين أنها لم تغرب. فالصحيح أن صومه صحيح، لكن يلزمه أن يمسك من حين علمه، هذا كله من الخطأ. الإكراه، الإكراه يعني أن يحمله أحد على فعل معين، يحمله واحد على فعل معين، كان يكون صائما في رمضان فيضطره أحد إلى أن يشرب أو لا، فلو فعل لم يفسد صومه. القول الراجح لا يفسد صومه لأنه مكره على هذا الفعل. وكذلك مثلا لو أكره على أمر من الأمور التي فيها مثلا تعدي، ولكنه لا يسقط عنه الضمان الناتج عن الإتلافات، لكن يسقط عن الإثم. كذلك مثلا النسيان، لو فعل شيئا ناسيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب أو هو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. فالنسيان ذهول العقل عن الحال، فلو وقع له هذا النسيان فإنه لا يؤاخذ بما يترتب عليه ولا يجب عليه الضمان. يحصل كثيرا مثلا من بعض الناس أن يتجاوز الميقات، فلو تجاوز الإنسان الميقات ناسيا يعني مخطئا فإننا نأمره بالعود إليه، فإن لم يعد ومضى وأحرم مثلا من موضع بعده فإن نسكه صحيح، نسكه صحيح، ولكن يلزمه ما قد يترتب عليه من جبر ذلك النقص من الفدية. طيب، إذن هذه الأمور الثلاثة مما وسع الله تعالى بها على عباده، وذكر كلام ابن رجب رحمه الله في التعليق على هذا، قال: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ قد عفي عنهما. لكن ما معنى العفو؟ قال: بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام المترتبة على هذا فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر، وضرب مثالا للخطأ. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الفصل الثاني، قال: في حكم المكره.
الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وادخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو اضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق.
ثم زنى، الله أعلم. نعم.
ثم زنى بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور، وقد حكي عن بعض السلف كالنافعي فيه خلاف ثم قال.
طيب، إذا ميز رحمه الله بين حكم المخطئ والناسي وحكم المكره، فبين أن المكره فيه تفصيل. فالنوع الأول من أنواع الإكراه أن يفقد الاختيار تماما، بأن يصبح كالأداة والآلة. مثال ذلك أن يحمل ويدخل في مكان حلف على عدم الدخول فيه. فلو قال مثلا قائل: والله الذي لا إله إلا هو لا أدخل هذا الموضع، من مواضع المنكر، بار أو مكان فيه سوء، ثم أخذ مكتوفا وأدخل في هذا المكان، فلا إثم عليه ولا كفارة، ما عليه حد في يمينه، لأنه لم يفعل هذا بأي نوع من أنواع الاختيار. وضرب مثالا آخر ينازع فيه بعض الفقهاء، لكن الحق ما ذهب إليه الشيخ، قال: لو أضجعت امرأة ثم ألقي عليها ووقع منه زنا، فالشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي يرى أن هذا مما لا اختيار له فيه، وأنه أمر لا يتمكن من دفعه. وغيره يرى أن هذا لا له فيه نوع اختيار، كان يقولون لأن الانتصاب، يعني انتصاب الذكر، هذا أمر يرجع إليه. والصحيح عند التبين أن ما ذهب إليه الشيخ أقرب وأسعد بالحق والدليل، لأن مثل هذا الأمر العظيم لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن 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 نفسه إذا وقع له مثل هذا، عافانا الله وإياكم، وألقي كما وصف الشيخ، قال: أضجع في المرأة ثم زنى بها من غير قدرة على الامتناع، فإن هذا أمر قد لا يطيق، لا سيما إن كان شابا، أن يمتنع من هذا الشيء. فألحقه بهذا النوع، قال: فهذا لا إثم عليه. يقول الشيخ: بالاتفاق لا إثم عليه بالاتفاق، لكن قال: ولا يترتب عليه الحنث بالنسبة لليمين الذي حلف أن لا يدخل موضعا عند الجمهور. طيب، وذكر وحكي عن بعض السلف فيه خلاف. النوع الثاني من أنواع الإكراه:
من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، فإنه لا يمكنه أن لا يفعل. فإنه يمكنه أن لا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجهه فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس على هل هو مكلف أم لا، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل.
فيضمنون أو فيضمنون، نعم.
أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف، سواء قصد أو لم يقصد. وأما الإثم فمرتب على المقاصد.
نعم، قد علمنا أن الإثم مرتب على المقاصد، وأما التضمين فإنه مرتب على الإتلاف. ذكر الشيخ رحمه الله النوع الثاني من أنواع الإكراه، وهو إكراه فيه نوع اختيار. كإنسان قيل له اضرب فلانا وإلا ضربناك وجلدناك، فأعطوه الصوت صوتين فقام وضرب فلانا، ضربه. فهذا ذكر الشيخ رحمه الله من أنه عنده نوع اختيار، وإن كان ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه، غير مختار لكونه لم يفعل هذا ابتداء، ومختار لأنه تحت ليدفع عن نفسه أضر بغيره، فلهذا وقع الخلاف فيه. لكن ما لم يختلف فيه العلماء، لو أكره على قتل معصوم قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، فلا يحل له أن يفتدي نفسه بقتل غيره، حتى ولو قال أنا مكره، يقال ليست نفسك بأولى من نفسك. ولهذا ذكر هذا إجماعا، قال واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتل. هذا إجماع من العلماء المعتد به. وذكر بعد ذلك مسألة في الخلاف بين الإكراه على الأقوال والإكراه على الأفعال. أما الإكراه على الأقوال فقد جاء به ناطق الكتاب، يقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فلو أكره الإنسان على كلمة الكفر قيل له قل كذا وكذا وإلا قتلناك وإلا ضربناك وإلا، فله أن يتقيهم ويقول من غير أن يشرح صدره لذلك. ولهذا فإن قول الله تعالى ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا القيد قيد في الإكراه لا قيد في الكفر. ويدل على هذا حديث سبب نزول هذه الآية، وهو أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كانت تعذبه قريش، فعذبوه عذابا بليغا حتى أنهم كانوا يغمسون رأسه في الماء حتى يكاد يموت، ويقولون يطلبون منه أن يذم نبينا صلى الله عليه وسلم، فأجابهم إلى بعض ما طلبوا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجبتهم إلى بعض ما طلبوا فوقعت فيه. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فرد. فدل ذلك على أنه يعني لا يترتب على الإكراه على الأقوال أثر ما دام القلب مطمئن بالإيمان. أما الأفعال فوقع فيها خلاف، ولهذا جاء في حديث وهو أحد أحاديث كتاب التوحيد في قصة الرجلين اللذين مر بصنم لا يجوز أحد حتى يقرب، فقيل لهما قرب، فأما أحدهما فقالوا ليس معنا شيء، فقالوا قرب ولو ذبابا، فأحدهما قرب ذبابا فدخل النار، والآخر أبى أن يقرب فقتله، فقالوا هذا دليل على عدم جواز فعل ما فيه كفر، وأنه لا عذر له في الإكراه. والصحيح أن ذلك يشمل الأقوال والأفعال، فلو قدر أن أحدا هدد بالقتل وإن لم يسجد للصنم فسجد، أن الحكم راحت فيهما. والحديث الذي ذكرنا من أحد كتاب التوحيد فيه كما تعلمون علة في سنده، هو حديث طارق بن شهاب، وفيه أيضا مناقشة، فإن هذا الرجل لم يبدي تمنعا واستسهل واستخف بالأمر فقرب ذبابا فاستحق بذلك العقوبة. أما ما يترتب على الإتلاف فإنه يلحقه الضمان، فلو قدرنا أن إنسانا خطأ أتلف سيارة إنسانا بحال، فإنه يلزمه الضبع أو شيئا من ماله أو أحرقه من غير قصد أو غير ذلك، فالضمان يلزمه ولكن لا إثم عليه، لأن الإثم يتعلق بالمقاصد والضمان يتعلق بالإتلافات. هذا وصلى الله على نبينا محمد.